إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. الحمد لله أن أعاد الله عز وجل علينا بمنه وفضله وكرمه، أعاد علينا فتح بيوت الله عز وجل والتقائنا مرة أخرى بالجمعة والجماعة، فمبارك لكم عودتكم إلى المساجد، وأسأل الله عز وجل أن لا تغلق أبدا وأن تقوم هذه الشعيرة دائمة بإذن الله عز وجل. وفي الحقيقة يجب على الإنسان أن لا ينقطع عن بيت الله إذا تمكن من الذهاب إلى بيت الله عز وجل. ولك في بيت الله عز وجل خمس فوائد. الفائدة الأولى أن ذهابنا إلى المساجد وحضورنا إلى بيوت الله عز وجل لمن تمكن، ولمن سلم من الأمراض، ولمن كانت له صحة وعافية، ولمن أخذ بالاشتراطات، عليه أن لا ينقطع عن بيت الله عز وجل. لماذا يهجر بيت الله؟ إذا فتحت المساجد لمن تمكن وتيسرت له أموره لا يهجر بيت الله. فيها خمس فوائد. الفائدة الأولى: الأجور العظيمة التي تتحصل في بيت الله لا تتحصل في غيره. إذا مشيت إلى المساجد فإن الله تعالى يرفع لك الدرجات ويحط عنك الخطايا. إذا جلست في المسجد تنتظر الصلاة إلى الصلاة الأخرى فإن الملائكة تصلي عليك. صلاتك في الجماعة مضاعفة 27 درجة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويغفر به الدرجات أو يرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد. فكثرة الخطى إلى بيت الله عز وجل كفيلة بأن تمحو لك الذنوب وتمحو عنك الخطايا. ثانياً: التردد على بيت الله عز وجل كفيل بدعاء الملائكة لك، وأي دعاء يستجاب كدعاء الملائكة. نحن اليوم بحاجة، أحياناً يذهب الناس إلى الرجل الصالح أو يذهب إلى أمه أو إلى أبيه أو من يرتجي فيه خير، يقول: الله يخليك، ادعو الله عز وجل لنا أن يفرج الله عز وجل عنا كربتنا. أي دعاء أكثر إجابة من دعاء الملائكة؟ فإن الإنسان إذا صلى في المسجد أو انتظر الإقامة فإن الملائكة تصلي عليه، تستغفر له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. في أفضل من هذا الدعاء؟ ما في أفضل من هذا الدعاء. وإذا أمن أحدكم في صلاته فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فحضورك إلى الجماعة وإلى المساجد فيه كذلك دعاء الملائكة لك. ثالثاً: حضورك إلى المساجد فيه دعاء المؤمنين وانشراح صدرك بلقاء إخوانك المؤمنين. فلذلك إذا دخل الإنسان المسجد وشاف فلان، الله يشافيك، الله يعافيك، الله يعطيك، الله يغنيك، هذه كلها أدعية مستجابة من دعاء الأخ لإخوانه. ينشرح صدر الإنسان حينما يلتقي بإخوانه أهل المساجد فينظر في وجوههم ويعطون السرور والفرح، وهذا لا يتحصل إلا في بيوت الله عز وجل. رابعاً: تقام الشعائر على مراد الله عز وجل. اليوم اللي يصلون في بيوتهم إلا من رحم الله عز وجل، الشيطان يتسلل إليك وأنت تصلي في بيتك. أحياناً لا تصليها صلاة كاملة، أحياناً لا تصليها في وقتها، أحياناً تفقد السنن القبلية والبعدية، أحياناً لا تقول الأذكار قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، أحياناً لا تتم خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها لوجود العيال، لوجود الشواغل. وقد جربنا ذلك في فترة من الفترات يوم أغلقت المساجد وصلينا في بيوتنا، فقدنا كثير من حلاوة الصلاة لأن المساجد تختلف. ذلك الله تعالى أمر بإقامة المساجد في بيوت أذن الله، يعني أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذه المساجد اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مو بس مسجد، اتخذ المسجد مسجداً، واتخذه داراً للحكم، واتخذه بيتاً للقضاء، واتخذه مستشفى للعلاج، واتخذه داراً للفتوى، واتخذه سجناً للأسرى، وهكذا، لأن الناس في المسجد تنشرح صدورهم وتنزل عليهم الرحمات والبركات. خامساً وهو الأهم: الوسواس الخناس الذي جثم على صدور الناس، بكثرة ما يسمع الإنسان من الأخبار السيئة صار يخاف من الهواء، يخاف من ظله، كل شيء كورونا، لا تعطس كورونا، لا تتكلم كورونا، لا تخرج كورونا، لا تسلم كورونا، لا تمشي كورونا، حتى دخل في الإنسان الوسواس الخناس. نعم خذ الاحتياط، خذ الإجراءات الصحية والطبية، لكن هذا لا يمنع الإنسان من أن الإنسان يعيش حياته ويتكيف مع هذا الواقع مع أخذه بالأسباب. خروج الإنسان إلى المسجد وصلاته في الجماعة يطرد عنه ضيق النفس ويطرد عنه الأخبار السيئة ويجعل له أمل ويجعل له دعاء واتصال بالله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر الناس فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يقول لما نزل عليكم البأس تضرعوا إلى الله عز وجل. هذه المساجد فيها الضراعة، هذه المساجد فيها التوجه إلى الله عز وجل، هذه المساجد فيها الدعاء. فهذه من فوائد المساجد، من فوائد المساجد الأجور، من فوائد المساجد دعاء الملائكة، من فوائد المساجد دعاء أخوانك المؤمنين وانشراح الصدر بلقائهم، من فوائد المساجد إقامة هذه الشعيرة على أحسن وأتم وجه، من فوائد المساجد طرد الخوف من نفس الإنسان. ونصف المرض الخوف، ما تذهب مناعة الإنسان إلا بالخوف، ما تذهب مناعة الإنسان إلا بالوسواس، والشيطان يريد ذلك، يريد من المؤمن أن يكون ضعيفا خائفا موسوسا حساسا، ونحن نأخذ بالأسباب والباقي على الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل. لما جاء رجل وترك ناقته قال أين ناقتك؟ قال يا رسول الله تركتها وتوكلت. قال اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب ثم توكل على الله عز وجل. وهذا من كمال إيمان المؤمن، وهذا لا يتحصل إلا إذا إنسان عاش حياته الطبيعية ومارس حياته مع الأخذ بالأسباب. أما أن يعيش الإنسان في وسواس خناس ويعيش الإنسان في اضطراب وفي مرض، حتى قال لي واحد، في واحد قاعد بغرفته صار 6 شهور ما طلع ولا يكلم أحد، هذا الموت يقتله، ومن خاف من شيء نجاه وأصابه. فعلينا أن نأخذ بالأسباب، الأسباب الصحية والأسباب الشرعية والوقائية، ثم يعيش الإنسان حياته والباقي على الله عز وجل. ما أصابك مما ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل شيء بقدر مرتب عند الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن تقع هي مكتوبة عند الله عز وجل. وذلك تجد أناس أصيبوا بالمرض ثم تعافوا وتشافوا وهم لا يشعرون، وأناس قتلهم الخوف وهم في بيوتهم، فهذا من الله عز وجل. أما من لم يستطع أن يذهب إلى المساجد، سواء كانت مساجدهم مغلقة لظرف طارئ صحي أو كانت مناطقهم مغلقة، فعليهم أن يصلوا في البيت جماعة، كما قال الله تعالى لبني إسرائيل واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني اجعلوها مكانا للصلاة، وأن لا يفرط في صلاة الجماعة، صلي جماعة مع بيته مع جاره مع زوجته مع أولاده، وكما كان يقيم الشعائر في المسجد يقيمها في بيته، فإن الله جاعل من صلاته في بيته بركة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. من رحمة الله عز وجل أن جعل لعباده مواسم، هذه المواسم يضاعف فيها الأجور، هذه المواسم يفيض فيها من الحسنات على الناس، هذه المواسم يتشجع الناس فيها لطاعة الله عز وجل، يعني اختصارات، يعني الواحد بمئة، المئة بألف في هذا الموسم، هذه مواسم من الله عز وجل. ومن هذه المواسم مواسم سنوية الأجور دبل فيها، مضاعفة سريعة، مثل موسم الحج، مثل موسم رمضان، هذه مواسم سنوية. ومنها مواسم شهرية مثل شهر شوال، فيه 6 أيام فيها أجور عظيمة، اليوم بـ10 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مثل مواسم شهر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم شهر محرم، كان يصوم المحرم صلى الله عليه وسلم، هذه مواسم شهرية. مثل 10 من ذي الحجة، 10 أيام، لا هذا قصدي اليوم، مثل 10 أيام من ذي الحجة، هذا موسم مضاعف. وفي مواسم يومية مثل يوم الخميس ويوم الاثنين، أعمال ترفع إلى الله عز وجل. وفي مواسم وقتية وهي هيئية، يعني على هيئة معينة كهيئة سجود الإنسان أو الثلث الأخير من الليل، هذه من رحمة الله، الله يفيض على الناس عشان يضاعف لهم الأجور ويعمل الناس بالحسنات. من هذه المواسم، ليش أنا تكلمت اليوم؟ لأن يوم الأربعاء القادم قبل الجمعة يبدأ أو تبدأ العشر الأواخر من ذي الحجة، وهو موسم عظيم من مواسم الحسنات التي يضاعف الله فيها قفزات سريعة، فيها قفزات إلى الجنة، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة كما قال صلى الله عليه وسلم عن العشر الأوائل من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. عاد الصحابة قالوا له يعني ما في عمل أحسن من هذا، ولا الجهاد في سبيل الله، لأنهم يروا الجهاد أفضل الأعمال، حتى الجهاد ما يعدل العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ما تقوم به من أعمال في هذه العشر حتى أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بفلوسه بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، رجع انفلس ماكو شيء، يعني مات راح المال وراح الرجل، هذا يعادل العمل بالعشر الأوائل من ذي الحجة. عشر أوائل من الحجة تبدأ إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، أربعاء خميس جمعة سبت أحد أثنين ثلاثة أربعاء، ثم الخميس يوم عرفة، هذه كلها تصومها، تصومها تقربا إلى الله عز وجل. أفضل الأعمال الصيام، وبعد ذلك يأتيك الصدقات وقراءة القرآن والاستغفار، فلا تغفلوا عن هذه العشر. قال أهل التفسير هي المقصودة بقول الله تعالى: والفجر وليال عشر، أي هذه الأيام العشر التي لياليها أيام مباركة، أيامها مباركة ولياليها مباركة، فعلى الإنسان أن لا يغفل عن هذه العشر، تبدأ الأربعاء القادم. من يستطيع أن يصوم يصوم، من لم يستطيع أن يصوم يخلي العمل صالح، قراءة قرآن، استغفار، تسبيح، تهليل، بر والدين، إحسان إلى الخلق، عمل طاعات، أي قربة إلى الله توصلك إلى الله عز وجل، حتى لا تمر عليك هذه العشر وأنت غافل عنها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقى وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.